أحداثا تترى نثري أصوات قضايانا. حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة، والتي نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد ابن عبد الله السدحان، المستشار الشرعي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية في مدينة الرياض. باسمكم جميعا أحييتي أحبتي الكرام وحيي ضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله جميعا وبياكم، حيا الله السامعين والمشاهدين.
شكر الله لك الدعوة وأسلم لك كلمة سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء
وإياكم من يسمع ويشاهد.
نحن وأيها الإخوة والأخوات ندعوكم للتواصل معنا في هذه الحلقة متابعة ومشاركة، وذلك من خلال القامة الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن أحكام رمضانية، وقفات ومشاعر يعيشها المسلم وهو يعيش هذه اللحظات الإيمانية المباركة، هذه الأيام وهذه الليالي التي يتصل المؤمن بخلقه سبحانه وتعالى. سيتطرق ضيفنا إن شاء الله تعالى إلى مجموعة من التنبيهات وإلى بعض الأخطاء التي تقع من الصائمين من أحبتنا الكرام أئمة المساجد، وكذلك سنتحدث إن شاء الله تعالى على ظاهرة تناقل الرؤى التي يتنقلها البعض خاصة في تحديد ليلة القدر وغير ذلك من المحاور في هذه الحلقة. أحداث العالم الإسلامي التي يمر بها أخواننا في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي، نسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عن المضطرين. فضيلة الشيخ، نحن نعيش هذه الأيام أيام خير وبركة ونعمة عظيمة يمتن بها الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده في أن يعيش هذه الأيام والليالي المباركة. من الناس من عاش معنا في رمضان سابق ولم يصحبنا في هذا الرمضان الكريم، هذه نعمة قل أن يدركها كثير من الناس في بسبب تفريطهم ولهوهم وغفلتهم عن هذه الساعات المباركة.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أولا نحمد الله جميعا على أن أسبغ علينا هذا الشهر المبارك ونحن جميعا في ثوب الصحة والعافية، الحمد لله. كما أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم. وكما أشرت يا أستاذ أحمد الإشارة الجميلة، العام الماضي صام معنا أناس، تسحروا معنا، أفطروا معنا، بل شاركونا في عيدنا. وفي هذا العام يمنة ويسرا تلفت، أين فلان الذي كان معنا؟ أين فلان الذي كان يصلي معنا؟ كان يؤمن على دعاء أمتنا؟ شاركنا العيد؟ قالوا فلان تحت أطباق الثرى. أين الآخر فلان؟ قالوا حبسه فراش المرض فلا يستطيع مشاركة الناس في جمعتهم ولا جماعتهم ولا في صيامهم. وهذه النظرة لما حصل لهؤلاء، يترحم الإنسان على من مات ويدعو لمن مرض، وفي المقابل وقت نفسه أن يستغل صحته وسلامة جوارحه، فيتكثر من الطاعات ويواظب ويهذب نفسه على الخلق الفاضل، ويزداد في مواسم الخير كهذا الموسم الحولي اللي يتكرر عنا في كل سنة مرة، أن يجعل الجهد مضاعفا وأن يحرص على عدم تفويت أي لحظة من لحظات الشهر المبارك، عل الله جل وعلا أن يجعله من الفائزين الظافرين بأجر الشهر صياما وقياما.
اللهم أمين، بارك الله فيك. هناك مشاعر يعني إيمانية عظيمة تغمر المسلم وهو يعيش هذه الأيام والليالي المباركة، مهما وصفها الإنسان لا يأتي عليها ولا على جزء منها.
الناس كما يقال موسم الخير سكينته تشمل الجميع، فترى الناس في إقبال الخير وفي إدبار عن التقصير، فترى المساجد تزدحم بالمصلين، موائد الإفطار يكثر الناس عليها، بذل الخير الحسي والمعنوي، وهذا مشاهد والحمد لله في جميع أرجاء يعني أو في جميع أوقات هذا الشهر. وقل مثل هذا في يعني المضاعفة، ترى بعض الناس يمكن لا يقرأ في غير رمضان، بل لا يسمع القرآن إلا من إمامه أو في المذياع، بينما تراه الساعات الطوال يقرأ يقلب كتاب الله عز وجل. ترى بعض الناس لا يذهب الجمعة إلا عند دخول خطيب أو بعد دخول خطيب، بينما ترى في رمضان يسابق الناس في التقدم إلى الصف الأول والساعات الأولى من ساعات الجمعة. وقل مثل هذا في الصدقات وفي العمرة في رمضان، وهذا كل إن شاء الله يدل كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه الطبراني: إن لربكم في داره نفحات فتعرضوا نفحة ربكم. من أعظم نفحات الرب المواسم الفاضلة، وهذا من أعظمها وأجلها.
الله أكبر. رمضان له حكم عظيمة، هو كما ذكرت قبل قليل أنه حولي، هو يأتي إلى الناس مرة في السنة، حياة الناس تختلف فيه، ويعني يقبلون على الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. لا شك بأن له هذا الموسم العظيم له حكم من بين سائر العبادات.
نعم. قرأت لبعض أهل العلم تقسيما لطيفا عن أنواع التعبد، فقال من أن الله جل وعلا ملأ وقت المسلم بالخير، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي لله رب العالمين. ترى أن هناك أستاذ أحمد عبادات يومية
صحيح
كالمكتوبات الخمس، وهناك عبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، هناك عبادات حولية فرضية كرمضان، وهناك عبادات عمرية في السنة في العمر مرة واحدة كفرض الحج ويمر بعد ذلك تطوعا، وترى هناك عبادات مالية الصدقات بالمال، وهناك عبادات لسانية الذكر، وهناك عبادات قلبية التفكر في مخلوقات الله تعالى والتأمل فيما صنع بديع صنع الله. رمضان جمع أنواع من التعبدات. إن قلت الصلاة فالصلاة تكثر، التراويح والقيام، القراءة تكثر في رمضان، الصدقات المتنوعة من تفطير الصائم ومن تفقد المساكين إلى آخره. بمعنى أن رمضان قد يقال أنه من أجمع المواسم لتنوع نعم تعبدات. فإن قلت صلاة، إن قلت عمرة، إن قلت قيام في أول الليل وقيام في آخره، إن قلت تلاوة، إن قلت صدقات وبر، كل هذه الصدقات وغيرها تجتمع في هذا الموسم الكريم.
الله أكبر.
فالإنسان قد يقصر عن بعض الناس، قد يقول أنا ما أستطيع صلاة التراويح أتعب، لكن عندي قدرة مثلا على التلاوة. بعضهم يقول أنا في رمضان أتكفل بتفطير آلاف الصائم مشاركة مع المحسنين، فهذا حتى إفطار الصائم والقيام عليه. يعني هناك حمد تنبيه لطيف، بعض الناس يظن التعبد والتقرب إلى الله في العبادة الصلاة والتلاوة، لكن القيام على مشاريع إفطار الصائمين أو على سحور الصائمين هذا بحد ذاته نوع من التعبد، وقد يكون أفضل من غيره بحكم النفع متعدي وليس قاصرا.
صحيح. وضرورة استحضار النية في هذه الأعمال الشيخ والإخلاص لله سبحانه وتعالى.
هو قضية النية أمر قلبي وبين العبد وبين ربه عز وجل، لكن الظن
تذكير، يعني تذكير الأخوان.
نعم. نعم. الظن بالله عز وجل أن المسلم إذا أقدم على أمر وبخاصة في مواسم الخير، فحسن الظن بالمسلم أنه لا يقدم إلا على في طمع في مرضات الله تعالى وفي ابتغاء أجر الله عز وجل. لكن كما تفضلت ينبغي أيضا أن ينبه إلى أمر آخر، أن بعض الناس قد يترك العمل بدعوى أن النية ملوثة أو أنه يخشى أن يكون كذا. الإنسان حتى لو داخله الشيطان أو داخله لا مؤاخذة ضعف الفقه في هذا الأمر وقال أنا أخشى أني أعمل رياء فلا أعمل العمل، يقول أهل العلم لو ترك العامل عمله من أجل أن يخشى ما صلى ولا زكى ولا حج أحد.
الله.
ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله محسن. ونحن التنبيه لطيف، أحب أن ننبه بعض طلاب العلم كما ذكر السفاريني أو ابن بدران، يقول بعض المعلمين يشدد على طلابه في أمر النية حتى يشكون في جميع شؤونهم فيتركون طلب العلم. والتعبد من باب تضخيم أمر النية، من باب أن الإنسان يكون الأصل فيه الشك والريبة. الإنسان يخلص النية لله عز وجل ويجاهد نفسه، لو اعتراه ما اعتراه بإذن الله إن صدق مع الله وطابت نيته وجاهد نفسه سيرى من الله ما يسر.
صحيح. بعض الأسئلة ترد كثيرة خاصة في هذا الموضوع، هذه إشارة لطيفة فضيلة الشيخ، أنه والله أنا أحس في نيتي كذا، أنا هل نيتي صالحة، هل شابها ما شابها، وهذه تصل يعني إلى ذروة أحيانا الشك للأسف والوسواس.
نعم. الإنسان كما سبقت الإشارة عنفا يعمل لله عز وجل، ولو داخله ما داخله تلك الساعة يخلص النية، يرفع كف الضراعة ويسأل الله الإخلاص والصدق في السر والعلن في القول والعمل، لكن الأهم شيء لا يستسلم.
الله،
لأن مجرد التفكير في الاستسلام هذا هزيمة.
صحيح.
لكن يجاهد نفسه ويخلص النية ما استطاع يعني إلى سبيله، وإذا علم الله صدق جهاده أعانه على تقويم نيته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الموسم العظيم هذا الشر الذي يعني مهما تحدث الإنسان عنه في رصد الخير الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده الصائمين والقائمين والتالين لكتابه سبحانه وتعالى والمتصدقين والقائمين على الأرامل والمساكين لا يكاد يحصي هذه العبادات. قد يصدر من بعض الناس من بعض الأخوة الصائمين أو القائمين أو التالين أو حتى يعني ممن تحت أيديهم بعض الأخطاء بعض الخوارم لهذه المناسبة العظيمة.
الإنسان كما يقال الأصل فيه أنه يخطئ وكل بني آدم خطأ، ولهذا من كمال حكمة الخالق عز وجل كما قال عليه السلام لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. فإبليس ابتلاء ومحنة والنفس ابتلاء ومحنة والهوى، لكن هذه الأمور تنتاب الإنسان تارة تأخذ بجزء كبير من عمله أو من نيته وتارة بأقل، وهو يعني في صراع مع نفسه والشيطان. ومع هذا كله مهما انتاب الإنسان أو تلوثت جوارحه في المعاصي القولية أو الفعلية ينبغي قبل ذلك وفي أثنائها وبعدها أن يجاهد نفسه وأن يقومها. ولهذا إذا علم الله من العبد صدق النية وطيب الطوية جعله عند المعاصي يحجم وعند الطاعات يقدم. ولهذا لاحظ بعض الناس إن الذين اتقوا إذا مسهم تذكروا، مثل النائم إذا صرفت عليهم. تلاحظ بعض الناس يقع في الخطأ لكن تسابق عباراته وعباراته من الندم. فما دام الإنسان الحمد لله إذا أخطأ يرجع، إذا نبه يتنبه، وإذا ذكر تذكر، فأعتقد أن هذا إن شاء الله من الخيرية له.
الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأئمة والمؤذنون كذلك يعني هم محط أنظار الصائمين والقائمين، وبحمد الله عز وجل تشهد المساجد المسلمين توافد أعداد كبيرة من المصلين والقائمين. هذا يعني يتطلب أن يكون يعني جهد مضاعف وأن الإنسان يخرج بأبهى صورة وأحسن عمل لهؤلاء لخدمة هؤلاء الناس، وكذلك يعني أن يكون عمله وفق المنهج الشرعي.
نعم أحسن جهد. إن أذنت لي شيخ أحمد فيه تنبيهان أو ثلاثة أحب أذكرها، فإذنت لي ذكرتها ولا
تفضل. بارك الله.
قبل قضية شيخ أحمد تنبيه قبل بس يعني يسق الوقت نفسه على بعض الصائمين، لما ذكرت الصائمين والأخطاء وكذا، في بعض الأخطاء اللي تقع عن حسن نية حقيقة ليست معاصي عن حسن نية. نبهت غير مرة أو نبه العلم عفوا نبه العلم قرأت لبعضهم رحمهم الله وحفظ أحياهم تنبيه عن خطأ لبعض الصائمين والباعث حسن النية. عندما يتوضأ ويغسل كفيه ثم يتمضمض يضع الماء على طرف شفته، تقول لماذا هذا؟ قال أخشى أن أجرح
صيامي.
هو في قاعدة يا شيخ أحمد مضطردة، صلاح النية لا يلزم من الصلاح العمل. قد تكون الشخص طيبة مباركة نقية لكن عمله خطأ.
الله.
مثل من قال والنبي يحب رسول الله يحب رسول الله محبة، لكن يقال نيتك لا تشفع لقولك، لا تعرف إلا بالله عز وجل. أيضا فيضع الماء أطرف شفتيه، تقول لماذا؟ قال أخشى أن أجرح صيامي. يقول أنت الآن جرحت طهارتك وجرحت صلاتك. المضمضة الشرعية إدخال ماء في الفم وتحريكه وإخراجه برفق إذا كنت صائما، غير صائم زد قوة. أما وضع الماء على الشفتين لا يسمى مضمضة لا لغة ولا شرعا حتى ولا عرفا. هذا تنبيه.
بارك الله فيك.
ندمت لي فيها أيضا تنبيه آخر، قضية رعاك الله أن بعض الناس عند الإفطار لاحظ عند الإفطار يدعو المؤذن يؤذن المغرب وهذا يدعو يستمر دعائه، تقول له أفطر، قال هذا وقت مبارك للدعاء. يقال الأبرك والأفضل والسنة والأطيب أن تبادر بالإفطار إدراك الخيرية العامة وإدراك موافقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدعاء يكون قبل الأذان وبعد الأذان. عودا على بدء شيخ أحمد ما ذكرت أن الأئمة إن كنت تقصد الأئمة عموما هذا شيء، وإن كنت تريد أئمة اللي يؤم الناس مساجدهم هذا شيء آخر. فما أدري وش تريد.
أنا أقصد عموما
الأئمة هم لا شك قدوة الناس في مساجدهم، قدوة الناس في صلاتهم، وهم تمنون على هذه المحارب التي يصلون فيها بالناس. والإمام يعني عليه أن يجتهد في موافقة الهدي النبوي في الصلاة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن أحسن فله ولمن خلفه، وإن أساء فعليه ويسلم من التبعة من خلفه. والناس ينظرون للإمام بأنه القدوة في قوله وفعله بل وفي لباسه وفي رائحته، فإذا أحسن تأثر من خلفه وإن أساء تأثر من خلفه.
صحيح لا شك. نعم. هناك بعض الأئمة شيخ لا يلقي لمن خلفه بالا، بعض المساجد يعني يوجد فيها مثلا 200-300 شخص إلى 1000 شخص، إما بإطالة أو برفع صوت مكبر أو ببرودة شديدة للمسجد لا يلقي لها، ويكتفي برأيه وبمن حوله من مؤذن وبعض جماعة المسجد. لا شك أن لكل الأخوة المصلين احتياجات ينبغي مراعاتها.
هذه أمانة أو نوع من الأمانة، بأن توظف أو كتب أو وقع على استلام هذا المسجد فالأمانة في رقبته، سواء كان يعني أي إنسان تولى أمانة فلا بد كما قال سلم أدي الأمانة إلى ما تملكها، ومن أداء الأمانة الوفاء بشروطها ومواثيقها والقيام بها حق القيام.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذك معي أبو محمد من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم بارك الله فيك.
نشكر لكم استضافة الشيخ عبد العزيز السلحان لهذا البرنامج.
الله يخليك.
ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يكثر من أمثاله.
آمين آمين.
شيخنا الفاضل يعني يكتب بعض الإخوة على شريط العلمية أو بعض الأشرطة الأخرى الدعاء، يعني يطلب الدعاء له من الناس، فيقول ادعوني إن الله يشفيني، ادعوني إن الله يستر زواجي أو هذا الأمر. الشيخ الدعاء أو طلب الدعاء من الآخرين، نريد الشيخ التفصيل فيه والبيان حكم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
شكرا لكم.
شكرا بارك الله فيك. في الأشرطة التلفزيون عموما خاصة في القنوات المحافظة، طلب الدعاء بالزواج أو بوجود الولد أو بصلاح أو بالشفاء، ضوابط هذا الأمر كما ذكر طلب الأخ الكريم.
أشكر أبا محمد على محبته وأسأل الله أن يكون عند ظنه وأحسن من ظنه. بالنسبة للدعاء، حد علم القاصر أنهم ذكروا في مباحث المعتقد في أنواع التوسل المشروع أن أنواع التوسل المشروع 3، أفضلها التوسل بأسماء الله عز وجل، يا رحيم يا كريم يا ودود يا غفور. والنوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة كأصحاب الغار 3 الذي سدت الصخرة انطبقت عليهم، وذكروا نوعا طلب الدعاء من الصالحين. لكن كما أشار أبو محمد أتابه الله تعالى، هذه الظاهرة بعض الناس إذا دخل مجلس ادعوا لي، ادعوا لي والدتي، ادعوا لي فلانة، ادعوا لي فلان، ما كان معد عند السلف، بل كان بعض العلم يقول أن هذا من السؤال قد يكون من السؤال الغير مرغب في شرعا، فلا معنى الإنسان أحيانا ادعي يا فلان، لكن كان كونها عادة. وكما أشار الأخ الكريم الشيخ أبو محمد على شريط القناة أو على في جريدة أو بعض الناس، مع الأسف أذكر أن أحد أخوه يقول لي أن عندنا بعض الناس كل ما أتى مجلس سواء كان عائليا أو كان يعني أعم من ذلك، إذا أردوا خروج يا أخوان ادعوا لنا، ادعوا لي أمي في كذا، ادعوا لي أبي في كذا. يقال السلف والصحابة أتقى الناس لله بعد الأنبياء والرسل.
صحيح.
ما كان هذا من شأنهم. نعم قد أحيانا سيقول أحد لا تنسين دعاك يا فلان أحد، أما جماعات في كل مجلس فحد علم القاصر أن هذا خلاف هدي السلف عليهم رحمة الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. صلاة التراويح هناك بعض الأخطاء التي بحمد الله عز وجل ليست كثيرة جدا، لكن منها من خاصة في دعاء القنوت، بعض الاعتداء في الدعاء، إطالة الدعاء، تلحين هذا الدعاء. وبحمد الله عز وجل يعني شهدنا انحسارا مثل هذه الأخطاء، لكنها ما زالت باقية خاصة في المساجد التي أمها كثير من الناس، كثير من المصلين.
بالنسبة للتراويح شيخ أحمد، فيه ظاهرة حقيقة، وهي أن بعض الناس يأتي إلى مساجد كما تفضلت أمها الناس، حتى أن بعضهم يأتي كما سمعت من خارج الرياض لحس صوت الإمام ولا كثرة الجماعة. الإشكال يا شيخ أن بعض المصلين يسمع صلاة العشاء تقام ثم يتجاوز مسجدا واثنين وثلاثة ثم يصلي تفوت العشاء كاملة في سبيل إدراك صلاة التراويح، حتى أن بعض المساجد كما يخبر بعض أئمتها أو بعض أئمتها يقول أنا في التسليم الثالثة التراويح وهناك أناس صلوا العشاء يأتون أماكن بعد. إذا كنت حريصا على إدراك التراويح إما أن تبكر لها وإلا فالعشاء مقدمة لأنها فرض. لو لم تصلي التراويح في حياتك ولا ركعة واحدة لن تأثم، ومن أثمك فهو الآثم. أما تفويت العشاء في سبيل إدراك التراويح هذا التفريط. الشيء الآخر من الأئمة الذين يؤمهم الناس، أنا أوصي الأئمة وهم إن شاء الله أهل خير وأهل حرص على إن شاء الله العناية بالمصلين، أنا أقول لهم حباكم الله أصواتا جميلة وأمكم الناس من أماكن بعيدة، فالزموا السنة في صلاتكم، والزموا السنة في دعائكم، والزموا السنة في يعني أحكام الصلاة، لأن هؤلاء أتوا لذواتكم أنتم، فلو أطلت أو قصرتهم أتوا إليك دون غيرك. فاحرص في هذا الشهر على أن تعلمهم السنة بقولك وفعلك ولباسك. قضية الشيخ أحمد الدعاء حقيقة نعم، بعض الأئمة يبالغ في رفع صوته في الدعاء، أضف إلى هذا إذا كانت السماعات من النوع القوي جدا حتى يعني توقظ النائم وتفزع الغافل بعض السماعات، فتجد بعض الأئمة يرفع صوته رفعا حقيقة غير شرعي. رسول الله صحيح البخاري لما رفع الصحابة أصواتهم قال ارفعوا على أنفسكم فإنكم تدعون أصم ولا غيبة، تدعون سميعا قريب. بالنسبة لشيخ أحمد لتلحين الدعاء، هذا تلحين الدعاء أصبحت عادة عند بعض، وإن كان كما فضلت حسرت يسأل بعض الناس تلحين الدعاء. أنا بحثي القاصر وعلمي القاصر أن الشرع ضبط الأصوات، الأذان يترسل المؤذن حتى يكون الوقت أكثر، لكن الإقامة الناس في المسجد يحضر، التلاوة جاء الأمر بالترتيل، إذا دخل النائم الشخص على نيام يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، والأصل أن الإنسان يبقى على السليقة على الطبيعة فلا يرفع إلا إذا كان مصلحة. الآن بعض الناس يلحن الدعاء كالتلاوة، طبعا بعض الناس قد يكون هذا أخشع، لكن الأصل أن الإنسان يبقى على سليقته على الطبيعة البشرية الطبيعة العادية فلا يخرج عنها إلا لهذا. كان يقول بعضهم يعني الإمام محمد العتبة شخصا كان يبالغ في قراءته، فقال ما اسمك؟ يقول أحمد، قال اسمي محمد، قال لو ناداك محمد، فقال يا محمد ألا يعني. فبعض الأدعية حقيقة ترتيل الدعاء يعني فهمي القاصر أن الإنسان لو سلك الكلمات العادية في دعائه أخشى وأرسخ في ذهن السنة.
جميل، سأعود إلى هذا المحور إذا أذنت بعد تلقي هذا الاتصال. الأخ الكريم محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
يا أهلا والله وسهلا.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يسعدك ويبارك فيك.
يا أخي الكريم لو تكرمت يعني الأخوان في الصومال تعرف ما أحل بهم من مجاعة، نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بهم من مجاعة.
آمين آمين.
فسؤال الشيخ، هل يجوز صرف الزكاة في الصومال للأخوان في الصومال؟
طيب أبشر، شكرا جزيلا لك أخي الكريم بارك الله فيك. هذا حد محاور هذه اللقاء فضيلة الشيخ، أحداث العالم الإسلامي لا شك أنه يمر بأحداث كثيرة سأتي إليه إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الحلقة. بعض المصلين بعض الأئمة وهو يدعو كأنه يمن على الله عز وجل في قبول صيامنا وقيامنا، ويكرر بعض الأعمال أو بعض الكلمات كلمات الأعمال بشكل كبير جدا وأكثر من مرة، وكأن الإنسان يفخر بهذا العمل ويمن به على الله سبحانه وتعالى. أخذ الإجابة إذا تكرمت بعد هذا الاتصال. نعم. إذا أذنت يا
شيخ. بس قبل الاتصال ما فهمت مغزى السؤال يعني.
أنا سأعيد إن شاء الله تعالى إذا تكرمت. نعم. أختي الكريمة ندى السعودية تفضلي. ندى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الله يبارك فيك.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
ممكن ممكن الله يحييك.
والدنا الشيخ عبدالعزيز متى يصدر كتابك تحت المجهر؟
طيب
ثاني عندي سؤال ثاني.
تفضل.
المرأة التي لديها عذر هل تقرأ القرآن؟ تمس القرآن وتقرأه؟
طيب طيب بإذن الله تعالى. تفضل فضيلة الشيخ، لكم كتاب تحت المجهر، هذا وش ما موضوعه ومتى يصدر؟
الكتاب صدر في أجزاء ثلاثة
ما شاء الله،
ثم جمع في مجلد واحد جمع الأستاذ عبد الله بن يوسف العجلاني رحمه الله تعالى، وصف مرة أخرى ونزل في الموقع الآن صف جديد، لكن ما لم يطبع طبعة رسمية، وهو عبارة عن عنوانه رجال وأخبار وكتب تحت المجهر، وهي عبارة عن
تراجم
وبعض المآخذ على بعض القضايا التاريخية، بيان مكذوب الصحيح، دراسة أو تشخيص بعض الكتب، وكذلك بعض الأعلام، وأنا فيه ناقل ولست بقائل.
ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المرأة التي عليها العذر هل تمس كتاب الله عز وجل؟
المرأة التي عليها العذر تقرأ القرآن الكريم وتستغفر وتسبح، لكن يستحب كما يقول بعض أهل العلم أنها تضع بينها وبين المصحف يعني حاجزا إما قماش أو دس أو ما شابه، لكن تقرأ.
بارك الله فيك. كنت أسأل
عفوا لأن رسول الله عائشة أمنا طيبة التقية البرة النقية في الحج قال رسول الله لما جاء العذر قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ ويسبح ويستغفر.
نعم بارك الله فيك. أنا أقصد الشيخ في سؤالي قبل قليل أن الإنسان نعم. يعني كأنه يستكثر هذا العمل الله عز وجل حينما يوفق الله سبحانه وتعالى إلى صيام وقيام وكذا، فهو في الدعاء يعني يمن بعمله على الله عز وجل، حتى وإن كان في الدعاء تحس من لهجة الدعاء أن هذا العمل الذي قام به الإنسان هو عمل كبير جدا، صيامنا وقيامنا.
هو في الغالب أنا ما أقدر أن أقول يمن بقدر ما أقول قد تكون عباراته يعني لو استبدلها بلفظ آخر يكون أحسن، وإن كان السؤال أحمد ما فهمت، لكن على كل حال
أنا أقصد أنه لفظة التذلل يعني الدعاء هو التذلل لله سبحانه وتعالى غير موجود يعني في 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 صياغتي في طريقة الأداء وفي العبارة.
الآن زه نعم قضية كل ما كان العبد متذللا متخشع لله تجل وعلا، وهذا هو الواجب طبعا المتواضع لله يمن الله تعالى عليه بل لا يمن عليكم، فلا شك أن هذا هو المطلوب. لكن ربما يا شيخ أن يكون الإمام حقيقة يعني قد يكون يفهم من نبرة صوته وكذا، لكن الظن إن شاء الله والقطع إن شاء الله بل إنه ما يمن، لكن ربما أن عباراته لو استبدلها في أذهان السامعين تكون أحسن وأكثر خشوعا، لأن بعض العبارات الحقيقة إذا دعا بها الإمام تجد من حوله يعني يزداد خضوعا لله وتأثرا بجمل الدعاء، بينما إذا تعدى في جمله أو أكثر لا مؤاخذة من الجمل الإنشائية والتكرار في الغالب النفوس مهما كان يعني لها حد معين.
صحيح صحيح بارك الله فيك فضي الشيخ. الإفطار الصائم في الأزمنة الأخيرة انتشر انتشار كبير جدا، هناك من الناس من له موقف يعني بأن هذا يعني من توجه الجهد إلى من لا يستحقه، بينما هناك جهود ينبغي الإنسان أن يسلك فيها في تتبع الأسر الفقيرة في ذهاب هذا الإفطار إلى من يستحقه فعلا، وأنه ما له داعي أن نتوسع في هذا المجال أكثر من القدر المطلوب وتصرف فيه الأموال لأناس يعني قد يكتفون أو هم مكتفين وليسوا فقراء يحتاجون هذا الإفطار.
المسلم يشارك إخوانه المسلمين آلامهم وأمالهم، نحن نعيش والحمد لله في غد نعيش
الحمد لله،
ومن فضل الله في بيوتنا في مكاتبنا في سياراتنا من الخيرات الشيء الكثير. هناك أناس يعيشون معنا حقيقة يمكن يعني مرتب أحدهم يعادل عشر بعض مرتباتنا، وقد تكون كماليات حياتنا عندهم من الضروريات، ومن باب رد الفضل بعد الله إلى أهله فإن مواعيد الإفطار في هذا البلد وغيره، لكن بحكم الإنسان يحكم بما يرى بعينه الجارحة، حقيقة مواعيد الإفطار هذه تكفي في تحبيب غير المسلمين للإسلام، ناهيك عن المسلمين في محبتهم لهذا البلد بلد التوحيد والسنة. وأذكر أن بعض الفضلاء اللي يقومون على مشهد الإفطار يقول يفطر معنا غير مسلمين ونفرح بهم لأنها دعوة صامتة لهم، هذا الإسلام انظروا كيف يفطرون سويا يأكلون سويا والأمة والجماعة كلهم على رحابة صدر وانبساط. فالقيام على مشهد الإفطار نوع من التعبد لله جل وعلا، وكما تفضلت تفقد الأسر الفقيرة، وهذا يا شيخ أحمد أحب التنبيه عليه، بعض الناس في رمضان يقصر جدا على الإفطار فقط، لكن هناك أناس يمنعهم الحياء من التعفف من السؤال ويمنعهم أيضا الخجل من أن يمد يده للناس، فكل من على ثغر، هناك من يقوم بتفقد بيوت المساكين، هناك من يقوم بتفطير الصائمين، هناك من يقوم بتسحير الصائمين، المهم أن كل واحد يستطيع أن يقدم خيرا لا يبخل على نفسه وعلى الناس به.
صحيح، يعمد بعض الناس إلى أن يحصر إفطاره للصائمين ومشاركته في التمر ويظن أن الأجر أو هو فقط في التمر إفطار الصائم تفطير الصائم إنما هو في يعني اللقمة الأولى التي يتناولها الإنسان.
حديث من فطر صائما فله مثل أجره، يظن بعضهم أنه مجرد وضع التمرة في فم الصائم يؤجر صاحبه الذي قدمها له. سمعت ولم أقرأ أن شيخ الإسلام رحمه الله أن غيره العلم يقولون تفطير الصائم الذي جاء عليه الفضل هو إشباعه
الله
بالأكل والشرب، فشخص أعطى صائما تمرة فقط وآخر قدم له أرزا لحما ولبنا، هذا ما أجور قدم التمرة، لكن ليس كأجر الرجل الذي قدم له الطعام والشراب وقدم له كذا. ولهذا فيها حقيقة شيء من غير اللائق أدبيا، تجد بعض الناس والناس قرب الإفطار أمامهم التمر، يكون معه إناء تمر من بيته، ثم يعطي كل صائم تمرة. لا ما يرق أدبه يعني، واللي وضع التمر قبلك واللي أتوا بالتمر واشتروه وجهزوا السفرة هذه وقدموا الطعام، تأتي أنت يعني بحركة غير مقبولة أدبية، تعطيك واحد تمرة كامل تقول أجر، هذه فيها نوع من الذاتية النرجسية. صحيح. لكن لو فهم أن المراد بتفطير الصائم إشباعه لكان الأمر يختلف عن هذا الفعل.
صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله.
نحن إن شاء الله تعالى في قربة من نصف هذا الشهر، وحينما تقرب العشر يتناقل كثير من الناس التحديد ليلة القدر وينشغلون بذلك، عن قد أحيانا يبذل الإنسان في جهد في تتبع هذه النقلات وهذه الرؤى وهذه التوقعات ما لا يبذله في صلاته وفي تلاوة الكتاب الله عز وجل.
هذه حقيقة قضية عمت بها البلوى في كل عشر، وساعد على ذلك التقنية المسموعة والمرئية والمقروءة، فتأتي رسائل بأن فلانة من الصالحات رأت أن ليلة القدر هي الليلة الأولى من العشر، حتى أني أذكر في عام 1425 يخبرني أحد الفضلاء أنه كأن أحد الناس كان سيعتمر في ليلة 25 وقد جهز أمره، فبلغه أن أحد الناس رأى أن ليلة هي ليلة 23 أو 21 فترك العمرة. ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس. الرؤية كما يقول الشاطبي لا يستدل بها إلا ضعيف المنة الأحكام الشرعية، لكن في ليلة القدر إذا تواطأت الرؤى وعلى ليلة واحدة يستأنس بها، لكن ما يقطع بها قطعا جزما. فيشغل بعض الناس أوقاتهم ويصرفون أيامهم العشر، فلان كذا لا كذا فلان كذا إلى آخره، وتسمعهم في التمديات وفي المواقع الإلكترونية مراسلات، هذا يرد وهذا ينفي وهذا يوجب إلى آخره. لكن عندنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منارات وعلامات يهتدي بها طالب العلم ويريد الحق. أذكر حنا صغار كأذكر أن أحدهم تكلم في مسجد وقال إن ليلة القدر لها علامات، والصغير في الغالب يعني أحيانا قد ينسخ في ذهنه أشياء ما ينساها. أذكر أني سمعت وأنا صغير أن رجلا تكلم وقال إن من علامات ليلة القدر أن ماء البحر يكون عذبا تلك الليلة، وأن الأشجار تضع أغصانها خضوعا لله في الأرض، وأن الأنوار ترى في الأماكن المظلمة، وأنه لا يسمع فيها نباح كلاب ولا نهيق حمير. وكل هذه تحتاج إلى أمور يعني شرعية.
صحيح.
طيب، فإذا كان هذه كما يقال بطلانها يغني عن إبطالها وسقوطها يغني عن إسقاطها إلا بدليل، جاءت السنة كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة، جاءت في السنة النبوية علامات هذه الليلة، منها أنها تتأكد في أوتار العشر، قد تكون في الشفع لكنها تتأكد في أوتار العشر. ثانيا أنها ليلة بلجة وبلجة، ما أضبط نسيت، قال ابن الأثير وغيرها معتدلة لا حارة ولا باردة، وأن ملكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. جاءت علامة حسية مرئية أن الشمس في صبيحتها تطلع كالطست بالسين المهملة، وجاء لفظ آخر كالطشت وكلاهما فصيح، ليس لها شعاع، ضعيفة الشعاع. يقول القاضي عياض مالكية لعل ضعف شعاع الشمس من كثرة عروج الملائكة إلى السماء، أو أنها علامة جعلها الله بشارة معجلة لأهل الإيمان. هذه علامات صحيحة نستأنس بها، لكن أن نعلق أنفسنا على رؤية معينة. ثم يا أستاذ أحمد أذنت لي، أكثر الناس اللي يقول رأيت رؤيا رأيت رؤيا، اللي يراه النائم في منام أقسام ثلاثة، إما أضغاث أحلام أو رؤى يعني صادقة أو حديث نفس. وابن الصلاح يفرق حديث النفس أن يرى الإنسان ما نام عليه، شخص مصاب بالفالج فيرى أنهارا وثلجا، أو مصاب بالحرارة الغريزية حرارة البدن فيرى جمرا وشمسا ونارا، هذا حديث نفس. أضغاط الأحلام متناقضات ليس لها ألف أول آخر، لا تعرف ألفها من يأيها. الرؤى لا تعرف أولها وآخرها، وسبحان الله في النفس يلقى في رؤيته أن هذه الرؤية. فكل من قص عليك لا، وحتى الأخوان يعبرون الرؤى بعد ما أوصيهم بتقوى الله والتثبت من عدم التسرع أن لا يفهد السرور كل ما قيل يعني معادة جبرية، بما أن إذن لا قد يكون هذا أضغاط أحلام حديث نفس فتوقع في نفس هذا الشخص أمورا من الهم والغم وهي لا شيء عندها في الحقيقة.
صحيح. وجهد الحمد لله يعني هي 10 أيام كلها 10 ليالي يعني لا مهما لو قام الإنسان كلها يعني لا تطلع، لكن الشيطان أحيانا يعني حتى يسرق هذا الجهد يقوم بمثل هذه الأشياء، وإلا المفترض في المسلم أن يقومها ويتعرض لنفحات ربي سبحانه وتعالى. الناس في هذه الأيام شيخ يشغلهم ويشغلوا بالهم ويكدر خواطرهم صراحة ما يعانيه المسلمون في أصقاع كثيرة من بلاد، في سوريا، في جنوب، في اليمن، في ليبيا كذلك، المجاعة الكبيرة التي تضرب المسلمين سكان الصومال، مثل الأخ الكريم محمد يسألون عن الزكاة، عن موقف المسلم من هذه المعاناة التي يعاني منها إخوانهم. أنا سأخذ هذه الإجابة لكن بعد هذا الاتصال الكريم إذا أذنت لي. تفضل ماجد. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ.
حياك الله.
تفضل يا أخي.
نفع الله بكم بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
يا شيخ عندي سؤال أحسن الله إليك، في حالة ثناء الإمام على الرب سبحانه وتعالى ما هو الواجب قوله أثناء الثناء على الرب سبحانه وتعالى؟ هل يقول آمين أو يقول سبحانك أم يصمت ويستشعر هذه المعاني العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك. شكرا أخي ماجد، بارك الله فيك.
آمين. عافاكم الله.
سؤال وجيه الأخ الكريم.
الأخ ماجد ما شاء الله سأل وأجاب بتفصيل
ما شاء الله.
أحب أن أفيد فائدة سمعت أهل اللغة العربية يسمعونني وقال ما هو، أنا أعرف سمعت أن الأفصح أن يقول ما الجواب الصحيح، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. الشاهد أن سؤال ماجد سؤال جميل وكثر السؤال عنه. إذا أثنى الإمام على الله في قنوته فهل يقال آمين أم ماذا؟ أذكر أني قرأت أثرا في كتاب قيام الليل، مختصر قيام الليل المروزي، اختصار المقريزي، أن الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه أوكل صحابيا صغيرا أظن أن اسمه ثعلب بن صعير رضي الله تعالى جميع الصحابة، فصلى بجماعة من التابعين فقنت بهم، فلما سلم قال لهم ألا وقنت بهم ألا تسمعون ما أقول في قنوتي ثم تقولون آمين، أقول اللهم قد قحط المطر تقولون آمين، فإذا أخذنا كلمة آمين معناها اللهم استجب. وقنوت الأئمة ينقسم إلى قسمين، ثناء ودعاء، أو ما يسميها أهل العلم كالصنعاني وغيره الرسائل والمسائل، وهذا أكمل الدعاء. الرسائل الثناء على الله عز وجل، لهذا قول الفاتحة جمعت الرسائل في أولها الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ثم جاءت المسائل. فإذا قال الإمام اللهم اهدنا في مهديت هذه جملة طلب سؤال نقول أمين، إذا قال يا ذا الأسماء الحسنى ماذا نقول؟ ماذا يقول؟ هل يقول آمين؟ هي جملة ثنائية
ما فيها طلب،
ما فيها طلب ولا سؤال، فلا يناسب قول آمين. يقول بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح، بآية استعوذ تعوذ، فيقيس بعضهم هذا الثناء من باب التعظيم لله عز وجل تعالى سبحانه، فيقول لا يقول بعد الثناء إلا التعظيم لله أو يصمت، لكن لا يقول آمين. هذا حد علمي وأنا أنقل ما سمعت وأيضا أستفيد ممن يعلمني،
بمعنى أن يقول سبحانك
أو يصل. هذا حد علمي.
نعم بارك الله فيك. كنت سألت عن يعني أحداث العالم الإسلامي التي يشهدها العالم، ما موقف المسلمين؟
أولا يا شيخ تقدم في ذكر حديث النبوي الشريف أن المسلم يشارك إخوانه آلامهم وأمالهم، ورسول الله يقول إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا نزلتم منزلا ولا هبتم وادي إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قالوا وهم بالمدينة، حبسهم العذر. فتزداد مشاعر المسلم ويعني عواطفه إذا علم أنه يأكل بسلام وأن غيره يأكل بعذاب، وإذا سمع أو علم أنه يأكل وينام ويصوم ويتسحر ويصلي براحة وأن غيره ما بين جوع ورصاص وقتل وسفك دماء إلى آخره. هنا تزداد المشاعر أولا بالدعاء لهم بتبني قضيتهم، بالكلام في قضاياهم بعلم، وأنا أكرر الكلام بعلم وبصيرة لا بعاطفة وجهالة، لأن الإنسان إذا غار على قضايا إخوانه بغير علم وغير بصيرة ربما يزيد النار استعارة.
صحيح.
أيضا بالنسبة للمجاعة، أنا جاءت رسالة جوال يا أستاذ أحمد من أخي الكريم الشيخ عادل الزامل، حقيقة هذه الرسالة من أجمل ما سمعت. يقول لي فيها ورسالتي، يقول أن نحن عند إفطارنا نأخذ من أي الأطباق، نختار طعام بارد طعام حار، شراب بارد شراب حار. ثم قال في رسالته: والمرأة الصومالية مع لقمة واحدة،
الله،
وأمامها طفلان، إن تختار أي الطفلين أو أي من الطفلين يبقى وأي يموت، فهذه اللقمة تكفي واحد، إذا أعطاها أعطت هذا سيموت الآخر. وأنا بعيني هاتين رأيت، دعاني الشيخ دحان الصميد قبل سنوات، ذهبت إلى كينيا مع الشيخ القاضي خالد الحقباني والدكتور رمضان حسن، ورأيت بأم عيني منظر حدثت عنه وقرأت عنه، لكن ليس الخبر كالمعين. أذكر ولا أنسى مهما بقيت حيا أني مرست على أناس من الصومال للأسف فارين من الحرب، فإذا بذاك الطفل معه تراب يحثو في أذن رجل، فسألت قال هذا الرجل أبوه. أخذت جولة مع بعض الأخوان فرجعت إلى هذا الطفل، فإذا بالطفل قد مات وسقط على أبيه، وذهبت إلى صاحب اللي يحفر القبور فقلت قال أنا ما أستطيع أحفر فقط قرابة 30 سنتي بدون أكفان، بدون وضع الأطفال الصغار هكذا في قطع البسكوت، والرجال كذلك، ثم وضع أمامهم فرش الحصى على يعني جهتهم، ثم حجر آخر حتى ما تنبش الطير والسباع جثهم، يعني رأي العين. وكنا نعطيهم نوع من الحليب في إناء وترى فيه الشعر والخشب وكذا، ومع ذلك كانت تقرأ في وجوههم الخوف والرعب والذل والمرض، ومع ذلك كله يعني من باب ما يشكر جمعيات خيرية، ومن هذا البلد والحمد لله الكويت يقومون بجهود جبارة مشكورة، وأهل الخير الحمد لله، والحمد لله في بلدنا من ولاة الأمور والتجار. ولكن مع هذا كل شيخ أحمد إن أذنت لي حقيقة يعني ما أدري قد أكون متطفل على، لكن أتمنى أن تنشأ يعني وزارة أو هيئة أو مركز، خلوا يعني هذا المركز خاص فقط لكوارث العالم الإسلامي، وأن يكون له ميزانية من دول الإسلام، وهذه الدولة من السباقات دول خير، وأن يكون هناك إن صحت العبارة مجلة نسميها أمل وألم، تذكر المحاسن وتذكر الأمور ليس من باب اليأس والقنوط، من باب شحذ الهمم.
صحيح.
فالجهد إذا كان هناك قناة واحدة يكون تركيزها في نقل الصورة، وتكون هي المصدر من المصادر الموثوق، لأن يعني بعض لا مؤاخذة حتى أكون معك صريح، بعض القنوات تبالغ في نقل الصورة، أو ما هو بالتقييم كارثة عظيمة، لكن قضايا سابقة المبالغة في نقل الصورة ثم التبين في الأخير قد يكون هذا يهول الأمر، لكن واقع الآن ما يصيب المسلمين واقع كوارث عظيمة، نسأل الله أن يرفع عنهم بأسهم وبلواهم، أن يبدل لباس جوع وخوف من لباس أمن وأمان واستقرار.
اللهم آمين. يسأل أخ الكريم محمد عن دفع الزكاة لهؤلاء الصومال.
والله أنا ما أدري، لكن أعتقد أن مثل هذه هؤلاء فقراء ومحتاجون، وبلغت بهم المسغبة والحاجة والذل إلى مبلغ حقيقة يعني أقل ما يقال أن هذا من يعني أقل ما يقدم لهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
لكن يا شيخ محمد عفوا، هناك جاءت أرقام حسابات في الجوالات ثم جاء نفيها.
صحيح.
وأنا أوصي الإخوان المشاهدين لا يتسرعون بتحويل على أي حساب حتى صحيح. يكون في جهة رسمية حكومية، جريدة حكومية أو إذاعة حكومية صحيح. حتى يكون هذا أوثق في يعني ذهاب الأموال لمستحقها.
صحيح. بارك الله فيك. المسلم في بداية رمضان الشيخ يعني يأتي إلى هذا الشهر الكريم وما فيه من عبادات بنفس مشرقة وتواقة والحماس يحدوه، ثم يعتري شيء من الفتور كلما تقدم به الزمن، ونحن قربنا من نصف هذا الشهر الكريم وأمامنا أيام وليالي مباركة العشر الأخيرة.
أنا في البرنامج كنت نشيطا، الآن جاءني فتور وجاءني الآن نوع من
ما شاء الله عليك،
فهذه طبيعة بشرية. وقد جاء في الحديث عندما أبي عاصم وغيره: إن لكل عمل شرة وشرة، ولكل شرة فترة خمول. فالإنسان بطبيعته في أول مواسم يتحمس وعنده حماسة واندفاع وحب الخير، ثم طبيعة البشر كما قال الصحابة اللهم أرضي عنهم: يا رسول الله إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى أهلنا آفس الضيعات والزوجات. طبيعة البشر، يعني أنت يا أستاذ أحمد مع زيد ومع عمرو وإخوانك تنشط
صحيح.
فإذا كنت وحيدا تفتر، لكن هذا الفتور حد معين ما ينبغي أن يكون بعد في منزله معها. فأول الشهر الإنسان تجده يقرأ بكثرة ويحفظ وإلى آخره، ثم كل ما تقادم بدأ، مع أن الأصل في رمضان أن كل ما تأخر يزداد، كما كان نبينا عليه السلام يزداد العشر أواخر أكثر من غيره، لكن مع هذا كله لا يثرب على من فتر بقدر ما يتحبب إليه أن ينشط وأن يزداد، حتى مع يعني الدروس العلمية تجد أول الدرس يحضر لك 1,100 طالب 200 طالب ثم يبدأون في الحصار حتى تكون تعد بالأحد، لكن مع هذا كله ينبغي أن يكون الإنسان دائما متفائلا في كلامه في خطبه في مقالاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، هل هناك من كلمة أخيرة، هل من مقترحات، هل من آراء توجهها لمن يشاهد هذه الحلقة؟
أعيد اقتراحي السابق أن يكون هناك مجلة خاصة مقصورة، وأنا اخترت تسمى ألم وأمل، ليس ألم من باب التشاؤم، لكن تنقل الآلام بعلم وبصيرة يعني بينة، وتنقل الأفراح إلى آخره. وفي شيخ محمد اقتراح آخر حقا، أنا قرأت مقالات حقيقة لكتاب غربيين تعاطفوا مع قضايا الصومال، ورأيت المرأة تبكي، تلك المرأة التي يعني أجهضت الدموع حقا. أنا اقترح حقا أنه يكون هناك إما تبع الشؤون الإسلامية أو تبع المفتي العام أو تبع أي جهة، أن يكون هناك مكتب يا شيخ، خلنا نسميه مكتب رد الجميل، رد المعروف، أي كاتب غير مسلم يكتب شعر الإسلام خطاب شكر له،
نعم،
مع هدية، مع تحبب الإسلام، كتاب عن الإسلام. المهم شخص قام مثلا في أمريكا ودافع عن الإسلام ودافع عن القرآن، في الدنمارك قام أناس رفعوا راية اعتراض على من استاذ ورسلم وأنكروا عليه، مثل هؤلاء لو وجههم خطاب شكر أو هدية لا شك أن هذا
منعاة الاستمرار مثل هذه الأشياء.
وأيضا في أمر آخر كان بعيد عن المشروع الموضوع، لكن في نفسي حقيقة هناك يا شيخ حقيقة مشاريع يعني أسميها آبار معطلة وقصور مشيدة، الأوقاف الحمد لله درها عظيم. هناك بعض المساجد على شوارع تجارية، ولو استغلت مثل فتحات تجارية، بعض المقابر شوارع تجارية، لو جعلت هذه فتحات السور هذا يعني وظف لجمع الأموال الفقراء، جمع التبرعات الخيرية، بعض المدارس على شوارع عامة. صحيح. أنا كل ما مرت حقيقة أتذكر هذه، يقول يا ليت أن هذه فتحات تجارية تشتغل وتدر على المدرسة أو على المسجد أو على المشروع أو على العموم الناس خيرا كثيرا.
نعم، بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد بن عبد الله السدحان، مستشار الشرعي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية في مدينة الرياض، ما تفضلت بطرحه. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى ملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجاح.